بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. مباركه وسعيد بوجودنا النهارده ويا بعض في هذه الكنيسه اللي بتعتبر واحده من اكبر كنائس القاهره وواحده من الكنائس اللي لها خدمه كبيره ونشاط واسع بفضل الاباء الكاهنه فيها. وبشكر ابونا بطرس على الكلمه الطيبه اللي قالها. بشكر الاخت منى اللي قالت كلمه لطيفه. وبشكر كورال الاطفال الصغيرين ملايكه الحلوين دول واصواتهم الرقيقه. وبشكر كمان كورال الملايكه الكبار اللي قدموا الترانيم اللطيفه لهيت. وطبعا سعيد بوجودنا هنا معنا الاباء الاحبار الاجلاء والاباء الكهنه. وطبعا برحب بالاحباء ضيوفنا الاعزاء في هذه الكنيسه مع الشمامسه والحانهم الجميله. كنت ابتديت من اسبوعين اتكلم عن الطلبات اللي بنصليها من القداس الغريغوري. الكنيسة وضعت في هذا القداس مجموعة من الطلبات على جزئين. الجزء الأول فيه 22 طلبة، وهي طلبات صغيرة وقصيرة ولكن بتغطي احتياجاتنا جميعا كشعب. اللي أولها بنقول نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة، دي أول طلبة. واتأملنا في الطلبات دهيات الاثنين وعشرين، وابتدينا في المجموعة الثانية من أسبوعين اللي أول طلبة فيها شفاء للمرضى راحة للمعوزين، والنهاردة الثالثة إطلاقا للمسبيين. هقرأ ويا حضراتكم جزء من سفر أشعياء النبي وفي إصحاح 61، وده الجزء لما المسيح ابتدى خدمته الجهرية دخل الهيكل اليهودي فعطوله السفر عشان يقرأ، فقرأ هذا الجزء. هو من أشعياء 61، قال كده: روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب. وده نفس الجزء اللي بنقراه في بداية السنة القبطية في أول توت، اللي هو أنادي بسنة مقبولة للرب. إيه حكاية المسبيين؟ السبي يعني الأسر وعبودية، يعني يتخذ واحد من مكانه من وطنه، ومش يتخذ بس يبقى أسير، لا وكمان عبد. والسبي له تاريخ كبير في الكتاب المقدس. كلنا نعرف في التاريخ اليهودي ان مملكة اسرائيل كانت من 12 سبت ويا بعض. جه عليهم 3 ملوك، ملك شاول وقعد 40 سنة، والملك داود وقعد 40 سنة، والملك سليمان وقعد 40 سنة. دي بيسموها في التاريخ المملكة المتحدة. كانوا الاثناشر سبت ويا بعض. لما مات سليمان النبي أو سليمان الحكيم ابتدوا يختلفوا ويا بعض، فتقسموا جزئين. جزء فوق سمى نفسه مملكة إسرائيل وده 10 أسباط، وجزء في الجنوب سمى نفسه مملكة يهوذا وده 6. ومملكة يهوذا خدوا أورشليم كعاصمة ومملكة الشمال اللي هي إسرائيل خدوا السامرة كعاصمة، وما بقوش بقى ويا بعض كويسين، لغاية جالهم ملوك أبرار وملوك أشرار في التاريخ اليهودي القديم. كل ملوك إسرائيل كانوا أشرار، كل ملوك يهوذا كان بعضهم أبرار وبعضهم أشرار. ربنا حب يعاقبهم فعاقبهم بالسبي. السبي جت لهم إمبراطورية بابل وإمبراطورية أشور، وابتدى يسبيهم، يعني ياخدوا الناس من الأرض ويودوهم المناطق الشمالية اللي هي في العراق وإيران حاليا. وبالصورة ده هي حصل سبي للشعب بقى في بلاد غريبة. وكلكم حافظين المزمور بيقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون. ده دانيال النبي والفتية الثلاثة لما بنقرأ عنهم، هم دول اللي كانوا في السبي لكن حافظوا على إيمانهم جيدا. الثلاث فتية مثال، دانيال النبي مثال تاني، أمثلة. واحد في السبي وبقى سير وبقى عبد لكن حافظ على إيمانه. ولما جم لدانيال وقالوا له انت باين عليك يعني كده صحتك كويسة، عايزينك تبقى في خدمة الملك، قال لهم تحت أمركم. قالوا له طيب هتاكل بقى من طعام الملك، فقال لهم الطعام ده شكله حلو قوي، الطعام ده ايه؟ قالوا له دي ذبائح الأوثان، فرفض. ويقول لنا الكتاب المقدس أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس من أطايب الملك ولا من خمر مشروبه. قالوا له مالها تاكل ايه؟ قال له ما هاكل شوية حاجات نباتية كده بسيطة زي البقول. ده دانيال اللي ترمى في جبل الأسود. الفتية الثلاث اللي ترموا في أتون النار. أنا برسم وياك التاريخ كده علشان ندخل في موضوع السبي نقدر نفهمه وإحنا نستفيد منه إيه. في العهد الجديد كان في عبد اسمه أونسيموس. أونسيموس بالعربي اللي هو لما نسمي واحد اسم نافع أو مفيد، ده اسم يوناني أونسيموس. أونسيموس ده كان عبد عند واحد اسمه فليمون، سرقه وهرب، وهرب راح المدينة الكبيرة اللي هو يتوه فيها، يعني راح روما. وهو في روما اتقبض عليه، اتحط في السجن. مين كان في السجن ساعتها؟ بولس الرسول. فابتدى بولس الرسول يعرف سيرته ايه وحكايته ايه وانه عبد هارب، فابتدى ينصحه ويعقله ويتوبه. وابتدى بولس الرسول يكتب رسالة عميقة جدا من إصحاح واحد اسمها رسالة إلى فيليمون، وقال له اللي كان عندك غير نافع، هو اسمه أونسيموس، اللي كان عندك غير نافع اقبله على ضمانتي وسيكون نافع ليك. بيحكي لنا التاريخ ان فيليمون اللي هو السيد فيما بعد صار اسقفا، ونسمع عن أونسيموس فيما بعد صار خادما، بعض الناس بيقول كاهن وبعض الناس بيقولوا شماس، مش دي قضية، لكن صار خادما. المهم تاب، ولما ترجعوا البيت النهاردة من فضلك طلع رسالة فيليمون، هي اصحاح واحد، وقراها بس بهدوء كده. وإزاي بولس الرسول اللي في السجن، واحد في السجن بيتكلم عن التوبة مع واحد هربان وحرامي وعبد، وإزاي توبه. والعبارات الرقيقة اللي قالها بولس الرسول وهو بيبعث الرسالة إلى فيليمون. بحكي الحكاية دي كلها إن العهد القديم كان فيه فكرة السبي قلت لك السبي أسر وعبودية. وفي العهد الجديد كانت توجد العبودية في أروقة الإمبراطورية الرومانية. بولس الرسول بالرسالة دهية ابتدى يهدم فكرة العبودية من غير لا ثورة ولا مظاهرة ولا أي حاجة، وخلاص انتهت فكرة العبودية من التاريخ المسيحي. السبي ده السبي الجسدي، يعني ياخدوا الواحد ويأسروه إلى آخره، لكن هناك ما يسمى بالسبي الروحي. يعني إيه السبي الروحي؟ السبي الروحي يعني الإنسان يبقى عبد لحاجة مسيطرة عليه. ربنا لما خلق الإنسان فينا خلقه إنسان حر، قال له هدي لك عقل تبقى حر، هدي لك عقل يفكر، وهدي لك إيد تشتغل تعمل، وهدي لك قلب يشعر. فصرت أنت أيها الإنسان قمة الخليقة. اوعى تصير عبد. وصار الإنسان عنده حرية في الزمان وحرية في المكان. بمعنى إيه؟ خد بالك كده وياي، في العهد في خلقة الكون لما خلق النباتات، النباتات كائنات حية ولكن ليس عندها حرية لا في الزمان ولا في المكان. النبات بيتخلق، الشجرة هنا تفضل هنا وما عندهاش ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. لما خلق المملكة الحيوانية قال لهم هديكم حرية المكان، لا العصافير تطير من مكان لمكان، الطيور الحيوانات تتحرك، لكن ما عندهمش حرية الزمان. لما خلق الإنسان فينا قال له هدي لك الاثنين، حرية المكان تتحرك وتروح وتسافر، وحرية الزمان عندك ماضي، لو انت قاعد دلوقتي تقدر ترجع بذهنك في الماضي سنين وسنين، وعندك حاضر بتتمتع بيه النهاردة، وعندك مستقبل بتفكر فيه وبتحلم بيه، فبقى عندك حرية في الزمان. فصار الإنسان فينا يتمتع بهذه الحرية، حرية المكان وحرية الزمان. طب اللي بيحصل ايه بقى في السبي؟ ان الانسان اللي الله اعطاه الحرية يصير عبدا لشيئا ما. في واحد عبد للمال، المال مسيطر عليه، وفي واحد عبد للشهوة، اي شهوة، وفي واحد عبد للعمل، ان العمل يستغرقه، يقول لك انا بشتغل 20 ساعة في اليوم. هي دي شطارة؟ مش شطارة، ده انت بتقضي على نفسك كده. وفي واحد عبد للميديا في الزمن بتاعنا ده، يفتح اول ما يصحى من النوم يفتح السوشيال ميديا ويقعد بقى يتجول يروح شمال ويمين وعايش عليها على طول. وفي واحد عبد للكسل، اسلام مش عايز يشتغل ولا عايز يدرس. وفي واحد عبد للجسد، عندوش غير ان الجسد هو اللي شغله، هو اللي بيهتم بيه، مش الاهتمام الطبيعي، الاهتمامات اللي ممكن تخرج خارج حدود الطبيعي. مظاهر السبي الروحي بيحددها القديس يوحنا الحبيب وهو بيتكلم، بيقول ان السبي الروحي يقع في 3 خطايا رئيسية. الخطية الأولى شهوة الجسد، الخطية الثانية شهوة العيون، والخطية الثالثة تعظم المعيشة. دول في رسائل الكاثوليكون، رسائل يوحنا اللي في آخرها لما بنقراها في القداس يقوم الشماس يختم قراية الكاثوليكون ويقول إيه؟ لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته تزول. ده تنبيه، تنبيه وصية، عشان الواحد، ما هو الواحد أحيانا يعني تسرقه السكينة زي ما بيقولوا ينسى. شهوة الجسد، اسمع كده، كثيرون، ده بولس الرسول، كثيرون يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين، اسمع دي، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. دي في رسالة فيليبي، الذين يفتكرون دائما في الأرضيات، إلههم بطنهم. طب الكنيسة بتعالج الأمر ده وينا إزاي؟ بتحط الأصوام، عندنا صوم الميلاد والصوم الكبير وصوم الرسل وصوم العذراء، وعندنا الأربع والجمعة، وبعدين واحد فيكم يقول هي الأصوام الكتيرة دي إيه؟ يعني ليه الأصوام الكتيرة؟ يبقى الواحد كده يقولك لا، عشان الأصوام ده بتعملك نوع من الضبط. يقول لنا بولس الرسول أقمع جسدي واستعبده، حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. كن معتدل، بناكل ناكل باعتدال، عارفين طبعا في ناس عندها إسراف، نص سكان العالم عندهم سمنة ونص سكان العالم التانيين عندهم أنيميا، واخدي بالكم من الحاجة الغريبة دي، نص سكان العالم عندهم سمنة، والسمنة مرض وبيحتاج علاج. طب ما هو السمنة دي جت منين؟ وبعد النص التاني عنده أنيميا برضو بيحتاج علاج. طب الأنيميا دي جت منين؟ من نقص الأكل. يبقى زيادة الأكل هنا ونقص الأكل هنا، هذا هو العالم. عشان كده الكنيسة بحكمة بالغة لا تحب العالم ولا الشهوات اللي في العالم. الكلام ده مش بقوله علشان مثلا احنا رهبان ولا لا، ده علشان الانسان يعيش الحياة الصح. شهوة الجسد. نمرة اتنين، شهوة العيون. العين لا تشبع من النظر، والاذن لا تمتلئ من السمع، كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن. ده في سفر الجامعة، اللي هو باطل أباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. شهوة العيون، وشهوة العيون ده هي البداية بتاعة سقوط آدم وحواء، لما شافوا الثمرة شكلها كويس وحلوة في عينيهم، وابتدت الحية تقول لهم دوقي يا حواء، وحواء تدوق وتأكل آدم. البداية كانت كده، شهوة العيون، العين التي لا تشبع. ومن الأمثلة المصرية اللي موجودة يقول لك عين الإنسان فارغة ما يملهاش غير التراب، ده مثل من الأمثلة المصرية. خد بالك، عشان كده ربنا عمل لنا في العين جفن، والجفن الأسفل ده رغم أنه احنا على الجاذبية الأرضية لكن دايما مرفوع، دي معجزة في حد ذاتها، الجفن اللي تحت. والجفن اللي فوق انت بتتحرك فيه، تقفل عينيك او ما تقفلهاش، عشان تاخد بالك، عشان تحترس. يقول لنا في خطية آدم وحواء، فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل وانها بهجة للعيون، بتزغلل في العين، وإن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكلت، فانفتحت عينهما وعلم أنهما عريانان. في سفر التكوين، شهوة العيون. حاجة التالتة بقى اللي بتكمل مثلث الخطية ده، اللي هي بنسميها تعظم المعيشة. تعظم المعيشة، يقول لنا كده، محبة المال أصل لكل الشرور. خدوا بالكم التعبير، محبة المال، مش المال، المال ده نعمة من عند ربنا ومطلوب للحياة وبيوسر الحياة بصفة عامة، ولكن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ده في رسائل بولس الرسول. وبولس الرسول يبعت لتلميذه تيميساوس يقول له ايه؟ يوصيه يقول له اوصي الاغنياء في الدهر الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية، على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. الاعتدال والتوازن. الخطايا دهيت كلها خطايا شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيش. لو الإنسان دخل في دائرة من دوائر دهيت صار مسبيا خلاص، صار مسبي. والسبي ده بنسميه السبي الروحي، وابتدى يتخلى عن الحرية اللي أعطاها الله له. أعطاله الحرية، ما أعطالوش التسيب، ما أعطالوش الفوضى، أعطاله الحرية، الحرية الصح. وإن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. الحرية اللي هي من خلال عمل المسيح نفسه على الصليب. وإحنا بنقرأ هنا في النص يقول إيه؟ لأنادي للمسبيين بالعتق. مين اللي بينادي ده؟ شخص المسيح بينادي، بينادي لكل واحد. مين شخص المسيح؟ واحد هو الشخص المحب لك، هو اللي بيحبك. والله بيّن محبته لنا لأننا ونحن خطاه مات المسيح لأجلنا. محبة المسيح بينادي لك واحد بيحبك. في ترنيمة كده لطيفة بتقول في واحد بيحبك، واحد ده هو شخص المسيح، بيحبك في كل الأحوال وفي كل الظروف. فنمرة واحد المحب هو الذي يناديك، ونمرة اتنين المروي اللي ممكن يرويك، اللي ممكن يسبب لك نوع من الارتواء والشبع. يقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. دي في سفر أشعياء، زي بالضبط الآية اللي بتقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. خد بالك من الآية، طوبى للجياع والعطاش إلى البر، شيل البر وحط المسيح. طوبى للجياع والعطاش إلى المسيح فإنهم يشبعون، يعني من خلال المسيح فقط تشبع ترتوي. طب من غير المسيح ما تعرفش تعيش الحاجات دي خالص، وتقع في الضعفات اللي اتكلمنا عليها قبل كده. كمان ما سمعناش في التاريخ الإنساني واحد يقول لنا الآية دي، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. ما سمعناش لا قبل المسيح ولا بعد المسيح. فاللي بيكلمك ده هو حامل الآلام، يبقى هو المحب وهو المروي وهو حامل الآلام. اللي اجي لغاية عنده واقول له يا رب شيل عني كل الضعفات دي، شيل، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال. ما فيش غير هو خالص. والعالم بيحاول يقلده، يعني مثلا يقول لك ايه، روح عند فلان الدكتور وقعد اتكلم وياه. طبعا الطبيب ده دارس، ده علم. لكن انت لو رحت عند المسيح وابتديت تتكلم وياه سوف تجد هذه الراحة. عشان كده في الكنيسة برضو الصلوات كتيرة. بتحبوا قصص الأطفال؟ أقول لكم على قصة كده لطيفة صغيرة، يعني عشان أنا شايف أطفال قدامنا. كان في أخ وأخت، ولد وبنت صغيرين، جون وكاتي. وبعدين كاتي دخلت البيت وراحت لباباها وقالت له يا بابا عايز أقول لك حاجة مهمة. قال لها كاتي أنا مشغول خالص، أنا عمال أقرأ في الجورنال. فكاتي خرجت زعلانة فراحت لمامتها، ماما ماما عايز أقول لك حاجة. قالت لها كاتي أنت مش شايفاني مشغولة بعمل الكيكة؟ مشغولة. فكاتي خرجت زعلانة راحت لأخوها جون، جون عايز أقول لك حاجة. قال لها كاتي أنا قاعدة أتفرج على الماتش ما أناش فاضي. فكاتي خرجت زعلانة دخلت أوضتها لقت صورة بابا يسوع وقفت تصلي، سمحها بابا يسوع ابتسم ليها، بقت كاتي فرحانة. قصة باختصار شديد، رغم أنها قصة أطفال لكن هو الواقع كده. أحيانا بننشغل حتى ننشغل على أقرب حد لينا ويانا اللي بعايز مجرد نسمعه فقط. أحيانا الواحد يقول له إيه ما عنديش وقت خالص، لكن لما وقفت قدام المسيح ابتدى يسمعها، وفي الصلوات كل طلبة بترفعها بيسمعها المسيح وبيستجيب. عشان كده إذا كان العالم قد وضع في الشرير بحسب رسائل يوحنا الحبيب، فيقول كده لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم. العالم هو عبارة عن كده، رغم التقدم رغم اللي بنشوفه في العالم من تكنولوجي، لكن العالم وضع في الشرير. ودينا بنسمع على حروب وبنسمع على صراعات وعنف غريب بعيد عن فكرة الله الذي أوجد الإنسان وخلقه إطلاقا للمسبيين. يعني الناس اللي بتدعو وتعيش في الحروب دول مسبيين في الحرب، مسبيين في ذواتهم، مسبيين في حياتهم في أطمحهم للأسف الشديد، مسبيين تحت غرور القوة سواء قوة الأسلحة أو قوة الميديا أي نوع من القوة. ولذلك انتبه أيها الإنسان لما نقول أو الطلبة بنصليها وبنقول إطلاقا للمسبيين، أيوة اوعى تفتكر المسبيين بتوع العهد القديم ولا بتوع فيليمون وأنسيموس في العبودية، لا ده المسبيين موجودين لغاية النهاردة. ممكن تكون أنت، ممكن تكوني أنت، يكون الواحد مسبي في حاجة متخدة كل قدرته وطاقاته وناسي السماء وناسي حياته وناسي النعم اللي ربنا عطاها له ومشغول بالتراب أكتر من السماء. انتبه، في العهد القديم يقول كده في الحسبيال، الله يقول لحسبيال النبي امضي اذهب الى المسبيين من بني شعبك وكلمهم. فجئت عند الى المسبيين عند نهر خابور وقعد يكلمهم وابتدى يقول لهم انتوا صح مسبيين لكن اوعوا تسيبوا ايمانكم وحياتكم. ده زي ما بولس الرسول قال مره ايه، اذكروا المقيدين كانكم مقيدين معهم والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. يعني في واحد الخطية مأيداه بس السلاسل مش شايفينها بعنينا لكن هي مأيداه في حياته، وبتكون النتيجة إن هو مش قادر يتمتع بإنسانيته. تفتكروا بتوع الحروب دول الناس عايزين أو عارفين يتمتعوا بإنسانيتهم؟ مش ممكن. متع إزاي؟ ده مقيد، مقيد في الشر. على العموم لما جه حسقيال يتكلم فربنا قال له عشان تساعد المسبيين دول قدامك ثلاث حاجات، خذ معك ثلاث أمور. نمرة واحد، كل هذا الدرج، كل ياكل هذا الدرج. كان زمان مش الكتب زي كتبنا كده، كانت درج كبير كده، لفايف كبيرة اللي بيكتبوا فيها، فكل هذا الدرج اطعم بطنك واملأ جوفك وكلمهم بكلامي. يعني خد كلمتي، ربنا بيقول له، وكلمه لشعبك وخليهم يعيشوا في الوصية. أول علاج للمسبيين من فضلك تعيش جوه الوصية، تتغذى بيها. كلكم حافظين الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته. وكل يوم بنصلي في المزمور الأول ونقول إيه؟ في ناموسه يلهج نهارا وليلا. ده اللي عايز يعيشه يا ربنا الكلمة وياه. فأول علاج إن الإنسان عشان يفك أسره إنه يعيش الوصية. العلاج الثاني يقول لك إيه؟ فحملني الروح وأخذني. ده حزقيال. حملني الروح وأخذني، إن الإنسان يعيش الحياة الروحية، يعيش تحت مظلة الروح القدس اللي بيحركه. كل واحد فينا عنده الضمير. طب وإنت إيه الزيادة بقى؟ إن الله أعطاك من الروح القدوس فيجعل حياتك كلها مقودة بروح الله القدوس. لاقي كده ربنا عمال ماسك بإيدك وماشي وياك على رأي داود النبي وهو بيقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراعم خضر ماسك بإيدي وماشي. يا بخت الإنسان اللي عنده الشعور ده، الشعور إن الله يمسك بيمينك ويقودك في الحياة من مرحلة لمرحلة لمرحلة وانت في منتهى التمتع. نمرة واحد الوصية، نمرة اتنين عمل الروح فيك، ونمرة تلاتة والأخيرة يد الله كانت علي شديدة. وهنا بمعنى يد الله كانت شديدة يعني يد الله كانت تعضدني، كان ربنا واقف جنبي مش سايبني بيقودني. ان انا بقف قدام ربنا واقول له يا رب مش هسيبك الا تباركني، انك ترتب خطواتي. ومازال الله هو ضابط الكل، هو اللي ضابط كل هذه الحياة بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. عشان كده اطلاقا للمسبيين اللي عايز يخرج من اي سبي في حياته باي صورة من الصور، يعتمد على الوصية وروح الله ويد الله التي تقوي. إطلاقا للمسبيين دي طلبة احنا بنصليها زي ما قلت لكم مع الطلبات بتاعت القداس الغرغوري في الجزء الثاني. اول طلبة كانت شفاء للمرضى، والطلبة الثانية راحة للمعوزين، والطلبة الثالثة بتاعت النهاردة إطلاقا للمسبيين. وتقف قدام ربنا وتقول له يا رب الحكاية الفلانية دي مسيطرة عليا خالص، أنا عايزك يا رب تفك أسري وتفك قيدي وتطلقني إلى الحرية. وزي ما بيقولنا كده لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. طبعا احنا في اليومين دول بنحتفل بانتصارات أكتوبر، تذكار انتصارات أكتوبر، بنهني نفوسنا وبنهني كل الشعب المصري بهذه الانتصارات وهذه الصفحة البيضاء في تاريخ العسكرية المصرية وفي تاريخنا كمصريين. وما حققته انتصارات أكتوبر من روح اللي كانوا عايشين في هذه الأحداث، كانت مصر فيها روح أكتوبر العظيمة. وكان كلش مش في مصر بس، حتى مصر والدول العربية أو معظمها. وكانت المناسبة دهية وإحنا بنحتفل بالتذكار 51 لهذه الانتصارات بنتذكر روح الدقة والتخطيط والنظام والرؤية السليمة والله بارك هذا العمل وجاء انتصار وتحرير الأرض في سيناء. بنتذكر هذه الانتصارات وبنذكر الشهداء وبنذكر المصابين وبنذكر كل اللي شاركوا، وفي نفس الوقت بنصلي في هذه الأيام من أجل سلامة بلادنا ومن أجل سلامة المنطقة كلها في الشرق الأوسط، وإن ربنا يعطي مزيد من الحكمة للقادة بصفة عامة من أجل سلام الشعوب، سلام النساء والرجال والأولاد ومستقبلهم وتعليمهم وصحتهم. بنصلي ونؤمن إن الصلاة بتنقل الجبل وبتحرك القلوب وبتحرك العقول، وأرجوكم في صلواتكم الخاصة إن احنا نصلي من أجل سلام المنطقة بتاعتنا كلها. نشكر ربنا على سلام بلادنا وعلى استقرارها حتى لو كان فيها بعض الأزمات، لكن نعمة السلام ونعمة الأمان نعمة لا يمكن أن تقدر بثمن. في المرة اللي فاتت برضو اتكلمت وياكم عن مجلة الكرازة وجريدة وطني. مجلة الكرازة بتطلع كل أسبوعين، والمجلة دي مجلة خبرية وروحية، وهي الناطقة باسم الكنيسة، والمفترض انها تكون في كل بيت مسيحي. مجلة بتطلع كل أسبوعين وهي وجبة روحية وخبرية دسمة مهمة، أحب أنها تكون موجودة في كل بيت من بيوتنا. أولا تبقى على تواصل مع كل حاجة في الكنيسة بجوار المقالات الروحية اللي بتبقى موجودة فيها، لا يقل عن يمكن 7-8 أو 10 مقالات روحية ممكن تكون مفيدة لك في القراءات القصيرة. هكذا جريدة وطني كل أسبوع، والجريدة ده هي جريدة مصرية وطنية تهتم بالشأن المسيحي بصفة عامة في مصر، وأيضا فيها عمل كبير، في عدد كبير من المحررين بيشتغلوا فيها، بتقدم كل أسبوع وجبة مهمة. ومهم جدا إن احنا نشتري الجريدة ونشتري المجلة ونحافظ على وجود الصحافة دهية واستمرارها. ما انت لما بتشتريش وانا ما اشتريش وانت ما تشتريش تكون النتيجة ايه؟ ان الجريدة دي تقفل والمجلة دي تقفل، وهذا ليس في الصالح. واحد فيكم هيقول لي هو انت سيدنا مش عارف ان في كل حاجة على النت دلوقتي وبنعرف الاخبار ومش عايزين انا عارف طبعا، وانا شخصيا بتابع حاجات على النت، لكن ما بستغناش عن الحاجة الورقية مكتوبة، وهيظل الورق وهيظل الكتابة هتظل لها قيمة. وفي مجلات عالمية زي نوزويك، مجلات بعد ما كانت تطلع ورقيا قفلت وبعدين ابتدت تبقى على النت وبعدين رجعت تاني ورقية بقى لها سنة ولا اتنين. فسيظل الكتاب وسيظل الكتابة وتظل الصحافة بنفس القيمة ده. بالمناسبة كمان عايز اقول لكم على حاجة وأطلبها، يعني إحنا بقى عندنا مكتبة كبيرة مركزية في دير أمربشوي. مكتبة دي بقى عمرها دلوقتي 5 سنين، مكتبة ضخمة وليجيله فرصة، هي موجودة في المقر الباباوي في دير أمربشوي. وإحنا الحقيقة بنبحث عن كل الكتب القديمة والكتب المكتوبة بخط الإيد إن كانت عربي أو غير عربي. فاللي عنده كتب أحيانا الجدود، أحيانا لما بنكبر بننقل من مكان لمكان أو بعض الأسر هاجرت برا مصر، المكتبات ده هي إحنا نحتاجها. من فضلك اتصل بينا من خلال أباء الكهنة المقر البابوي هنا في العباسية، وشوف الحاجات اللي عندك ده اللي يمكن ملهاش يعني استخدام أو ملهاش ضرورة عندك، أو الأجيال اللي طالعة مهتمية بالحاجات اللي على النت والسوشيال ميديا مش مهتمية بالكتاب، بالذات الحاجات القديمة، الكتب القديمة والكتب المخطوطة ده هي. في بعض الكنائس وبعض البيوت اكتشفنا انهم بياخدوا الحاجات القديمة دي يرموها في الفرن، يحموا بيها الفرن وتبقى حاجات لها قيمة كبيرة. فمن فضلكم ده نداء عام لكم جميعا واللي بيشوفونا، ان وجود مكتبة مهملة عندك مرمية مقفول عليها، اصحابها سافروا، اصحابها هجروا، ملهاش استخدام عندك، من فضلك تواصل مع المقر البابوي من خلال اباء الكنيسة، وممكن نقدم الحاجات دهيت، هتتعب تجيبها لغاية المقر واحنا بنوديها وبنصنفها، وبنقبل المكتبات. مكتبة فلان بتتحط بنفس الكتب، بيتحط اسمه في المكتبة. يعني أول مكتبة جات لنا من عالمة أثار لبنانية اسمها مي طرات، قدمت لنا 4000 كتاب ومرجع، وحاجة عظيمة جدا. هي كانت أثرية ومهتمة بالشأن المعماري، فموجودة هناك المكتبة بتاعتها ومكتوب اسمها موجود، وعندنا مكتبات كتير. أتمنى أن ده يكون حافز أنكم تشوفوا بعض الكتب وبعض المكتبات اللي ممكن تقدم، وتبقى للنفع العام، تبقى للاستخدام العام، بدل ما تبقى منسية أو سمحوني يعني فرنتا كلها ولا صراصير تعمل فيها حاجة، يبقى استخدام عام، وبالذات الكتب المخطوطة ده هي بيبقى لها قيمة كبيرة. ربنا يحافظ عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وإحنا سعداء بزيارة الكنيسة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.